بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يقول الله عز وجل: واذكروا الله. سبق معنا أن ذكر الله يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، بالتكبير، بالتهليل، بالتحميل، بغير ذلك من أنواع الذكر. والله عز وجل أمر بذكر الله عز وجل، ومر معنا مرارا وتكرارا في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. ومما لم نذكره في الآية ذي تلك الآية أن الله عز وجل ذكر الله هي العبادة الوحيدة التي أمر الله بالإكثار منها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. هذه أربع آيات كلها تبين أن الذكر هي العبادة الوحيدة التي أمر الله بالإكثار منها. واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فأمر الله عز وجل في هذه الأيام بالإكثار من ذكر الله عز وجل. وجاء في الحديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. من الفوائد ذكرها ابن رجب وبعض العلماء قال: إنما قال أيام أكل وشرب لنتقوى على ذكر الله عز وجل. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل من يومين، فمن تعجل في يومين أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني، يوم العيد العاشر، ثاني أيام العيد الحادي عشر، ثالث أيام العيد الثاني عشر للمتعجل. هذا المتعجل يخرج قبل غروب الشمس فلا إثم عليه، أي لا حرج عليه. ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد فلا إثم عليه، أي فلا حرج عليه أيضا. فكل ذلك التعجل في يومين والتأخر، وهذا من التخفيف والتيسير على الأمة، لكن لمن تأخر زيادة أجر عمله في اليوم الثالث. ولذلك قال: لمن اتقى، للذي اتقى الله في أعمال الحج ومناسكه وغيرها، فعلا لما أمر الله به وانتهاء عما نهى عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. واتقوا الله، كثيرا ما يأمر الله عز وجل بالتقوى. تلاحظون ونحن نفسر القرآن تجد دائما في نهاية الآيات والأوامر أو الأحكام: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، واتقوا الله. لأن تقوى الله هي الجامعة لكل شيء بفعل أوامره واجتناب نواهيه. تقوى الله عز وجل هي وصية الله الأول والآخر، كما تقول لرجل اتق الله، ترى إنسان ظالم تقول له اتق الله، ترى إنسان يأكل ربا تقول اتق الله، ترى إنسان يظلم مثلا الزوجات أو يظلم العمال تقول له اتق الله. فهي كلمة عامة جامعة، ولذلك كثر الأمر بها وذكرنا فضائلها في أول الصورة. واتقوا الله. يقول ابن عاشور رحمه الله: واتقوا الله وصية جامعة للراجعين من الحج، أن يراقبوا تقوى الله في سائر أحوالهم وأماكنهم، ولا يجعلوا تقواه خاصة بمدة الحج كما كانت لتفعله الجاهلية، فإذا انقضى الحج رجعوا يتقاتلون ويغير ويفسدون، وكما يفعل كثير من عصاة المسلمين عند انقضاء رمضان. واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي اعلموا علم يقين أنكم إلى الله ترجعون، إلى الله عز وجل ترجعون. لماذا؟ للعرض على الله عز وجل، يعرضون يوم القيامة يحاسبون، كما قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال تعالى: إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. لماذا دائما الله عز وجل في ختام الآيات يذكر بالرجوع إلى الله؟ كما تقول الرجل: تذكر أنك سترجع إلى الله، تذكر يوم القيامة، تذكر أنك ستموت. قال العلماء: لأن العلم بذلك أعظم واعظ يحمل على تقوى الله. فإن الإنسان، هذا مر معنا حتى لا نطيل، لأن الإنسان إذا علم أنه ملاق لله فإنه لا يمكن يقدم على المنكرات، وإن أقدم رجع وتاب مباشرة، لأنه إذا تذكر ذلك اليوم وآمن به ورأى فيه الفضائح يخرج ما في الصدور ويحاسب الإنسان ويعذب، يرتفع أقوام ويضع أقوام إلى آخره، فهو يوم رهيب عظيم، من آمن به خاف. فنستفيد أن كلما ضعف إيمان الشخص بيوم القيامة ضعف التقوى. من فوائد الآية ذكر الله في أيام، في هذه الأيام المعدودات، وفيها فضل ذكر الله عز وجل حيث حث عليه في كل مكان وفي هذه الأيام، مع أن الإنسان مطلوب أن يذكر الله في جميع الأحوال، ومنها جواز التعجل والتأخر في الحج، ومنها ساعة فضل الله، ومنها وجوب تقوى الله، ومنها قرن المواعظ بالتخويف، هذا مرة معنا، كما أنه ترغيب أيضا يكون ترهيب، ترهبهم بموعود الله عز وجل، لأن الناس إذا ذهب الخوف منهم تجرعوا على المعاصي كما هو أحوال الناس، لأن الناس الآن يستيقظون وينامون ويذهبون ويأتون على المعاصي والمنكرات، فلا بد يكون هناك إرهاب ترهيب وتخويف بعقوبة الله عز وجل وبالقبر وبالعذاب إلى غير ذلك. ثم قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس أي فريق من الناس يعجبك كلامه، يروق لك كلامه، يثيرك إعجابا بخلابة لسانه وقوة بيانه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ومن الناس من للتبعيض أي بعض الناس، والخطاب للنبي ولكل من يصح خطابه حتى في زماننا هذا، بعض المنافقين يعجبك كلامه. طيب، قال بعض العلماء: نزلت في الأخنس الثقفي، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطني خلاف ذلك، وقال بعضهم نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قد قتلوا بالرجيع وعابوهم فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب هذه الآية، وقيل بل هي عامة، وهذا الصحيح ورجحه ابن كثير واختاره أكثر المحققين أن الآية عامة في المنافق. بعض المنافقين يعجبك كلامه، يثيرك إعجابا كلامه، أن الآية عامة في كل في حق كل من كان موصوفا بهذه الصفات المذكورة. نعم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. طيب، سؤال: من يعجبك قوله؟ ما المراد بالقول؟ ما المراد بالقول؟
قول اللسان.
هو معروف قول اللسان هو الظاهر، لكن ما المراد بالإعجاب في القول؟ المراد الكلام في الدين، يعني احنا ما لنا علاقة في كلامه الجميل في الأمور العادية، هو أصلا يأتي عند الرسول، هو يأتي عند المسلمين ويتكلم والإيمان ولا إله إلا الله وتقوى الله، فهذا المقصود بالقول، ما لنا علاقة بكلامه العادي، ننقد عليه بماذا؟ بالدين. يأتي عند الرسول والله عز الإسلام وأطيعوا الرسول واتبعوا الرسول ولا عز إلا بالرسول، كما ترون، يعني ما يحتاج نضرب أمثلة، يعجبك قوله لا إله إلا الله ظاهرا حتى يستفيد من ذلك. فالمراد بالقول كما قلنا ما هو؟ القول المعروف الذي يظهر فيه أنه مؤمن، ليس الكلام العادي، الذي يظهر أنه مؤمن ويظهر النصح لمن؟ الإسلام، للمسلمين. لأن هذا، شوف ابن عاشور ماذا يقول، يقول لأن هذا الكلام هو الذي يهم الرسول، ما لنا علاقة بكلامه الجميل في أمور عادية، الرسول والناس والمسلمين يفرحون بما يعز الإسلام، هذا المقصود. طيب، في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، أي هذا المنافق، وهذا موجود في المنافقين، إذا قال كلام العز للإسلام سينتصر الإسلام، لخبث في قلبه يحلف حتى يظهر مرة، ويشهد الله على ما في قلبه، أي إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم، كأنه يشعر أن الناس شاكين به، نعم، واللي واثق ما يحلف، ويشهد الله على ما في قلبه، نسأل الله السلامة، أي يقرن حسن القول وظاهر تودده بإشهاد الله على أن ما في قلبي مطابق لما في لسانه لما في لفظه، يعني يحلف بأن الله يعلم إني صادق نسأل الله السلام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وهو ألد الخصام. هذا أخبار من الله عز وجل. ألد في اللغة هو الأعوج. وهكذا المنافق في حالة في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفتري ويفجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد خلف، وإذا أؤتمن خان. قد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وإذا تولى، قيل أدبر وقيل تولى ولاية، ما الأرجح؟ أدبر، لأن هذا المناسب للسياق. ما وجه مناسبته؟ لأنه يتكلم في الآيات الماضية إذا كان أمام الرسول، فمعنى أدبر ذهب عن الرسول. وهذا من أساليب الترجيح في التفسير. ومعنى إذا أدبر أي ذهب عنك يا محمد، وصار إلى من؟ إلى المنافقين أو إلى أتباعه إذا أدبر. لأن المقصود بيان ماذا؟ نفاقه. نبان نفاقه هو أن عند الحضور يقول الكلام الحسن، وعند الغيبة يسعى في إيقاع الفتنة. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد. سعى، ما المراد بالسعي هنا؟ هل هو القفز والركض؟ لا، نعم، السعي القصد، قصد إلى الإفساد، كما قال: ثم أدبر يسعى. ما معنى سعى؟ مضى، وليس المراد السعي اللي هو، نعم، السعي الحسي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أي يقصدوا. لأن كلكم تعرفون أن المشي إلى المسجد بسرعة منهي عنهم. فمعنى وإذا سعى في الأرض أي قصد وعمد في الأرض. نعم، اجتهد في العمل. يقول ابن كثير: فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وهلاك الحرث، وهو محل نماء. طيب، ليفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل. الحرث من المراد به؟ الزرع. والنسل قيل أطفال الحيوان، وقيل النسل نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما. ما وجه الإفساد؟ ما وجه الإهلاك؟ لا. أي نعم، إذا المنافق إذا أفسد منع القطر من السماء. وإذاك يقول لك إن الحبارة لتلعن عصاة بني آدم. يقول الشوكاني: قال الزجاج: وذلك لأن المنافق يؤدي إلى تفريق الكلمة ووقوع القتال وفيه هلاك الخلق. وقيل معناه أن الظالم يفسد في الأرض فيمسك الله المطر فيهلك الحرث والنسل. قال مجاهد: إذا سعي في الأرض فسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل. ففيها المعاصي سبب لنزول المعاصي، سبب لنزول المصائب وزوال النعم. هذه قاعدة في القرآن كثيرة. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ماذا قال؟ آمنة مطمئنة يأتيها رزقها. فأهم ما يقلق ابن آدم الأمن والأكل. سبحان الله، شف ذكر أهم نعمتين. إذاك ما يعرفوا الناس قيمة الأمن لذهبت. قال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبنا حسابا شديدا. وقال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرين. وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. وقال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. هلا عبد العزيز، أنا أتصل بك بعد شوي. والله لا يحب الفساد، فالله عز وجل لا يحب الفساد. إذن يحب ماذا؟ الإصلاح، يحب المصلحين. فالفساد بأنواع الفساد لا يحبه الله عز وجل، ولذلك قال: والله لا يحب المفسدين. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أي هذا المنافق إذا وعظ وقيل له اتق الله، ما يجوز هذا، تنافق وتكذب وتقف مع الكفار وترسل الأخبار إلى الكفار إلى غير ذلك. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي امتنع وأبى، وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الإثم. وقيل المعنى: حملته العزة على الإثم من قولك أخذته بكذا، إذا حملته على كذا. وقيل الباء في قوله بالإثم بمعنى اللام، أي أخذته العزة والحمية عن قبول الوعظ للإثم الذي في قلبه وهو النفاق. وقيل الباء بمعنى مع، أي أخذته العزة مع مع الإثم. فحسبه جهنم أي كافيته عقوبة في ذلك، ولبئس المهاد أي ولبئس هذا الفراش والمهاد. والمهاد ما هو؟ جمع مهد، وهو الموضع المهيأ للنوم. سميت جهنم مهادا لأنه مستقر من الكفار. من فوائد الآيات عدم الاغترار بظاهر الأحوال، وخاصة في هذه الأزمنة التي خرج كما يسمى عدنان إبراهيم أو غيره كثير، لا نريد أن نسمي أسماء كثيرة، يخرجون بكلام جميل، بكلام يعجبك كلامه، فكما تعرفون العامي ولما طلب العلم مباشرة يغتر بهم. ومنها وجود المنافق النفاق والمنافقين في كل زمان ومكان. ومنها من أعظم صفات المنافقين الكذب، فهم يحلفون على صدقهم وهم كاذبون. ومنها الإشارة إلى ذم الجدل والخصام، والقوم إذا تركوا العمل عاقبهم الله بماذا؟ بالجدل، لأن الناس إذا ما عندهم عمل يتفرغون للجدل، عقوبة. ومنها أن المعاصي سبب لهلاك الحرث والنسل، وفيها الحرص على السعي للصلاح، ومنها التحذير من الفساد في الأرض، ومنها الحذر من رد النصيحة، وأن رد النصيحة من علامات المنافقين، وفيها الأنفة تحمل صاحبها على الإثم، وفيها الحذر من الكبر. ثم قال الله تعالى ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ما مناسبة الآية لما ذكر هناك ماذا؟ المنافق، ذكر هنا الإيمان، وهذا قاعدة القرآن مثاني، ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، ذكر المنافق ذكر المؤمن هنا. ومن الناس أي بعض أهل الإيمان صفات المؤمنين، فريق من يشري نفسه أي ما معنى يشري؟ يبيع، يبيع، معنى يشري هنا يبيع. قال الرازي أكثر المفسرين على أن المراد بهذا الشراء البيع، قال تعالى وشروه بثمن بخس أي باعوه، وتحقيقه أن المكلف باع نفسه بثواب الآخرة، باع نفسه أي اجتهد في الطاعات، بذل نفسه، بذل وقته، بذل ماله في سبيل الله، باع نفسه لله عز وجل، مقابل الجنة. ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله، طلبا لمرضات الله عز وجل ورغبة في ثوابه، لا يتحرى بعمله إلا وجه الله. قال بعض المفسرين نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل فتخلص منهم إلى غير ذلك، فطلب منهم أن يتركوه ويعطيهم المال، فأنزل الله فيه هذه الآية، فتلقاه عمر وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا ربح البيع، فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك، فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية، ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع، ربح البيع يا أبا يحيى. والأكثر أن الآية عامة، طبعا ما في تعارض، حتى لو نزلت في صهيب هل في تعارض؟ الآية عامة، ومن الناس من يشي نفسه، يبيع نفسه، بلال باع نفسه لله، يعذب ويوضع في الحر وتوضع عليه الحجر الحار في الرمضة، باع نفسه لله، باع نفسه. فالكثير من أهل العلم حملوها على أنها في كل مجاهد في سبيل الله، نعم، ابتغاء مرضات الله، طلبا لمرضات الله ورغبة في ثوابه، دفع ماذا؟ باع ماذا؟ نفسه وماله، مقابل الشراء. إن الله مرت معنا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. والله رؤوف بالعباد أي ذو رأفة، وهي أشد الرحمة كما سبق. ومن رأفته أنه جعل النعيم الدائم جزاء على العمل القليل المنقطع، أو لا؟ نعم. فابن آدم ماذا قدم؟ النفس والمال، مقابل ماذا؟ الجنة والسعادة، هذا غير السعادة واللذة الموجودة في الدنيا الذي يجدها الإنسان. من فوائد الآية فضل من باع نفسه لله، ومنها الإشارة إلى الإخلاص في سبيل الله. دائما آيات كثيرة وذكرنا في الدرس الماضي طبعا، دائما في سبيل الله، لماذا؟ لأن العمل إنما يعظم إذا كان خالصا لله تبارك وتعالى. هذه من القواعد العظيمة. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله أول حديث في صحيح إنما الأعمال بالنيات، والإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين وفي الأربعين النووية. وعلى ذكر الأربعين النووية هذه فائدة، أشهر كتاب في فرنسا الأربعين النووية، فلا إله إلا الله سبحان الذي جعل هذا الرجل وجعلت كتب هذا الرجل تنتشر. هذا في مجلة فرنسية، أشهر كتاب في فرنسا وزع ويقرأ الأربعين النووي، يمكن يقصد المسلمين أو ترجم إلى آخره في فرنسا. لأن هذا الإمام لو تقرأ في سيرته سبحان الله تعرف أن الإخلاص له دور. دائما إذا قيل لك فلان كتب الله له القبول كتبه، ابحث في سيرته، موجودة الحين الإنترنت، ابحث لو تقرأ في سيرته تجد دائما جالس في المسجد ولم يذهب إلى مناصب ولم يشتري بعلمه، وهذه أهم صفة التي لا يستطيعها أحد إلا من وفقه الله، في المسجد وزاهد وورع وآمر بالمعروف وناهي عن المنكر، توفيق من الله عز وجل حتى يكون إماما. نعم قلنا الإشارة إلى الإخلاص في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، لأن كثير من الناس يدفع الأموال ويفعل إنما يريد المدح والثناء، وكما مر معنا أن الإخلاص أصعب شيء لأن النفس لا حظ لها، ومنها تقديم مرضات الله عز وجل على النفس. فائدة لابن تيمية رحمه الله ذكرنا لكم، بس الفائدة تعاد، المهمة تعاد. أكثر الذين انتكسوا، فيما معنى الفائدة؟ أكثر الذين انتكسوا، خذ القاعدة، إنما عبدوا الله على مرادهم لا على مراد الله. يعني هذا داعية، هذا الرجل داعية ما في إشكال، لكن داعية بما تهواه نفسه، يعني يتجه مثلا للأمر اللي فيه شهرة. هناك أمر أعظم، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك أمر أعظم من دعوة للتوحيد. هو داعية لكن دعا بما يناسب هواه، والنفس لها وما لها. ولو عبدوا الله على مراد الله لكان أعظم تثبيت. هذه من أعظم الكلمات لابن تيمية رحمه الله. وإذا تجد الناس يعني يتجهون دائما الأمر اللي فيه شهرة أو فيه نساء أو فيه فتنة، مثال تويتر الآن، كل الناس دخلوا تويتر، مع أن كل الناس يتحدثون عن خطورة تويتر أو لا، حتى العوام لجيتهم يتكلمون عن خطورته، ومع ذلك كلهم حتى من يشتغل بالدعوة، يعني لم نكتفي بألف أو ألفين من يشتغلون بالدعوة، كل الناس. حتى قلت الواحد يعني ما له داعي تدخل تويتر أنت، يعني الحمد لله اترك المجال للمشايخ واترك للناس. قال لا، وهذه دعوة ودعوة. قلت يا أخي أنت ضعيف وأنت مسكين ونحن ضعفاء ومساكين. لا، ليش؟ لأن النفس تحب الأخبار وتحب هذه الأمور، والتوفيق من وفقه الله، والمخلص يسر له الله الخير. هذا قاعدة، المخلص يسر له الله، حتى لو دخل ينقذه الله، الله ما يترك أبدا عبد أخلص لله. ومنها رأفة الله بعباده. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا لذلك. إذن ما معنى ادخلوا في السلم كافة؟ أي خذوا أحكام الإسلام كاملة. لأن بعض العلماء قال معنى في السلم كافة أي أدخلوا في الإسلام كلكم، لكن المعنى الصحيح ما ذكرناه، وأن الصواب أدخلوا في الإسلام كله ولا تدعوا شيئا من شعائره. هذا القول هو الصحيح، أي في جميع شرائع الإسلام. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، سبق شرحها فلن نعيدها، لكن سؤال، لماذا ذكرت هنا؟ ذكرت، الجواب لأن الشيطان يريد منكم عدم الدخول في الإسلام. نعم، ويريد أيضا لمن دخل في الإسلام ألا يعمل بجميع شرائع الإسلام. نعم، إنه لكم عدو مبين، جملة ماذا؟ ما تسميها؟ تعليلية. لماذا لا نتبع خطوات الشيطان؟ لأنه عدو، كما مر مع لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ذكرنا في الدرس الماضي يوم تكلمنا عن خطوات الشيطان عن فائدة، ما هي؟ أنت الآن حذرت من خطوات الشيطان، مش المطلوب منك؟ معرفته ذلك. كيف معرفته ذلك؟ بالعلم، ولا كيف تجتنب حينما يقول لك هذا طريق خطر؟ إذا ما تعرف وجه الخطورة ما تنقذ، هذا أمر معلوم. ولذلك كثير من الناس وقعوا في مصائد من؟ الشيطان. أنه واضح ما عندك سلاح، هل تدخل المعركة من غير سلاح؟ لا. أنت تقول الشيطان عدوي، والله عز وجل أخبرنا أن الشيطان عدونا. طيب عرفت مداخل الشيطان، عرفت كذا، فلابد. فلذلك هذا كله من فضل العلم، العلم كله خير، لمن طلب العلم عرف ذلك. فإن زللتم أي عدلتم على الحق من بعد ما جاءتكم البينات الواضحات والبراهين الصحيحة أن الدخول في الإسلام هو الحق، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. تلاحظ في الآية تهديد، تهديد، يعني إذا تركتم هذا الأمر مع وضوحه اعلموا، كما تقول شخص اعلم أن الله بالمرصاد، اعلم والله مهما فعلت ومهما طغيت فاعلموا أن الله عزيز، عزيز في انتقامه، لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه. وقد سبقت العزيز وسبق اسم الحكيم المتضمن للحكمة الكاملة. وإذاك يقول في التسهيل ابن جزي رحمه الله: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، تهديد لمن زل بعد البيان. من فوائد الآية فضل الإيمان، ومنها وجوب العمل بالشرع جملة وتفصيلا، ولا يقبل أخذ البعض وترك البعض ما يصير. ومنها تحريم اتباع خطوات الشيطان، ومنها أن من أعظم خطوات الشيطان الصد عن الدخول في الإسلام، ومنها عداوة الشيطان، ومنها شدة عداوة الشيطان للإنسان، ومنها قرن الحكم بعلته. لماذا؟ أوثق واطمئنان، أطمن للقلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والحكم الذي ما فيه حكمة نستسلم له مع إيماننا أن كل شيء له له حكمة، لكن قرن الحكم بحكمته، قرن الحكم بعلته، يطمئن القلب ونقيس عليه. الهرة ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إذن أي شيء يطوف ويشق عليه فليس بنجس. قرن الحكم بعلته. الوعيد لمن زل بعد قيام الحجة عليه، وفيها أن الله أقام البينات على العباد، وفيها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز الحكيم. ثم قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يقول الله تعالى: هل ينظرون، يقول مهددا للكافرين بمحمد، هل ينظرون أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون الذين زلوا بعد ما جاءتهم البينات إلا أن يأتيهم الله. لماذا؟ لفصل القضاء. وفيه إثبات مجيء الله عز وجل، إثباتا يليق بجلاله. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في بمعنى مع، يعني يأتي مصاحبا لهذه الظلل. وإنما أخرجناها عن الأصل الذي هو الظرفية، في الظرفية، الماء في الكوب. ما معنى الماء في الكوب؟ أي في وسط الكوب، الكوب محيط بالماء. وإنما أخرجناها عن الأصل الذي هو الظرفية، لأننا لو أخذناها على أنها للظرفية صارت هذه الظلل محيطة بالله، والله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، فصارت في ظلل من الغمام، أي مع ظلل من الغمام. والغمام قيل أنه السحاب الأبيض الرقيق، وهذا الغمام يأتي مقدمة بين يدي مجيء الله كما قال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. والملائكة أي وتأتي الملائكة محيطة بهم. قال ابن كثير: يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كما قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقضي الأمر أي فرغ منه، أهل النار إلى النار، وأهل الجنة إلى الجنة، وإلى الله ترجع الأمور، أي إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور، أمور الدنيا وأمور الآخرة، ليس فقط أمور الآخرة، حتى أمور الدنيا يجب أن ترجع إلى الله، وإليه يرجع الأمر كله. فيوم القيامة يرجع الناس إلى ربهم فيحاسبهم يوم القيامة. من فوائد الآية وعيد هؤلاء بيوم القيامة. فمن أساليب الدعوة تهديد الناس بيوم القيامة، ثم يقال للناس ليس بينك وبين يوم القيامة أمد بعيد، من مات قامت قيامته، لا تظن يوم القيامة بعيد. من يعطينا آية أن يوم القيامة قريب؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فإن غد هذا يوم القيامة. لماذا؟ لأن كل ما هو آت قريب، الذي سيأتي قريب. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وفيها إثبات إتيان الله ليوم القيامة للفصل بين عباده، ومنها إثبات الملائكة، ومنها إثبات عظمة الله، ومنها أن الملائكة أجسام، ومنها أن يوم القيامة ينقضي كل شيء فليس بعده شيء إما إلى الجنة وإما إلى النار، ومنها عظمة الله، ومنها إثبات البعث والجزاء. ثم قال الله عز وجل سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. سل بني إسرائيل، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم سل أيها الرسول بني إسرائيل المعاندين لك. وطبعا هذا السؤال يسمى سؤال تقريع وتوبيخ. كم آتيناهم من آية بينة، أي كم شاهدوا مع موسى من آية بينة، أي حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به. آيات موسى كثيرة، اليد والعصا، فلق البحر، ضربه الحجر، تضليل الغمام في شدة الحر، إنزال المن والسلوى، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل وعلى صدق من جرت هذه الخوارق على يديه. ومع هذا أعرض كثير منهم وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا الإيمان بماذا؟ بالكفر. كما قال تعالى عن كفار قريش ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. يقول السعدي رحمه الله وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلا لها، لأن من أنعم الله بنعمة دينية أو دنيوية، يعني أنعم عليه، فلم يشكرها ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي، فصار الكفر بدل النعمة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، هذا تهديد لكل إنسان يبدل ماذا؟ نعمة الله، جاءته النعمة واستعان بها على المعاصي وكفر بها، فإن الله شديد العقاب، أي قوي الجزاء بالعقوبة. وسمي الجزاء عقوبة وعقابا لأنه يقع عقب الذنب مؤاخذة به. ثم قال الله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا، أي حسن وزين للذين كفروا بالله وبرسوله الحياة الدنيا. زين ماذا؟ شهواتها، ما فيها من المتاع الزائل، نسوا الآخرة، جمعوا الأموال من غير حلها، صرفوها في غير مصرفها، عظموا الدنيا وعملوا من أجلها، فرضوا بها واطمأنوا بها، صارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لها، فأقبلوا عليها وأكبوا على تحصيلها وعظموها وعظموا من شاركهم في صنيعها. فنعرف أن الحياة الدنيا أو زينة الحياة الدنيا هي أعظم فتنة، فكل من افتتن بسبب حياة الدنيا، هذا يفتن بالمال وهذا يفتن بالنساء. الله عز وجل يقول زينا للذين كفروا، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنطير المقنطرة، فهذه كلها شهوات. فزينا سيأتي من المزين، فالحياة الدنيا فتنة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة الدنيا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالدنيا فتنة، والحياة الدنيا وما فيها من الملهيات وغيرها ينبغي على الإنسان أن يعرف حقيقتها. ولذلك لا يمكن أن يتم الزهد إلا بأمرين: معرفة الدنيا وحقيقتها، ومعرفة الآخرة وحقيقتها. معرفة الدنيا وأنها زائلة وأنها قليلة وأنها حاقرة وأنها ظل زائل وأنها مثل السحاب سوف يذهب ويمضي، والآخرة باقية وكل نعيم فيها. وأيضا يعرف أن الدنيا نعيم قاصر ونعيم ضال ونعيم ضائع ونعيم ناقص، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، نسأل الله السلام. يأتي مقطع في شلال مثلا أو نهر في أقصى الدنيا، انظروا إلى الفتنة، فيأتي هذا الرجل ويذهب هو وعائلته لأقصى الدنيا ويصرف الأموال من أجل صورة أو مقطع، طيران وإيجارات وخسائر، وتجده مديون وغير مديون، مع أن هذا المنظر موجود بكل مكان. لكن هكذا الإنسان زين لهم هذه الأمور. فينبغي الإنسان يحذر الحياة الدنيا وأن يقرأ كثيرا في كتاب الله عز وجل، فإن القرآن فيه من التزهيد في الدنيا ما الله به عليم. وحقر الدنيا: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، والتزيين جعل الشيء بهيا في عين الإنسان أو في سمعه أو في مذاقه. والمزين إما أن يكون الله كما في قوله زينا لهم أعمالهم، وإما أن يكون الشيطان كما في قوله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم. ولا منافاة بين الأمرين، فإن الله زين لهم سوء أعمالهم لأنهم أساءوا كما يفيده قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والتزيين من الله باعتبار التقدير. وأما الذي باشر التزيين ووسوس لهم الشيطان. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، فعلى المسلم أن يحذر من الحياة الدنيا وشهواتها. ولذلك جاء في التنزيل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لماذا؟ لأن الإنسان يغتر، إنسان ضعيف يغتر. ولذلك حذرت الشريعة من الجلوس مع الأغنياء ورؤية الأغنياء والجلوس مع أبناء الأغنياء، وحذر السلف، لأن الإنسان يستحقر ما عنده. فإذا استحقر ما عنده ونظر إلى هؤلاء عظمة الدنيا في قلبه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة، وإنما سماها زهرة تبذل وتذهب، زهرة الحياة الدنيا، لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويسخرون من الذين آمنوا، أي ويستهزئون بأهل الإيمان ويرمونهم بقلة العقل لتركهم الدنيا والتقلل منها. والسخرية والاستهزاء سنة ماضية في من قبل أعداء الإسلام لكل من قام بالدعوة، كل نبي وأتباع الأنبياء فإنهم ينالون من هذه السخرية، كما قال الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك. فقال الله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك. قوم مثلا صالح، قوم نوح، بعد أن كنت نبيا صرت نجارا، يقولون له. وقال تعالى: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ثم ذكر الله: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. من الاستهزاء بهود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. ثم ذكر الله: أرسلنا عليهم الريح العقيم. من الاستهزاء بصالح: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وقولهم: يا صالح قد كنت مرجوا قبل هذا. من الاستهزاء بقوم لوط: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. اتهموهم وطردوهم لأنهم أناس يتطهرون. وهكذا أهل الباطل لا يحبون أن يجلس معهم من يفعل ذلك، لأنهم يخشون ماذا؟ من الإنكار، ويخشون من أن يقول لهم هذا حرام وهذا حرام. أخرجوهم، لا نريد هؤلاء معنا. لماذا؟ نخشى يقوم هذا في الصباح والمساء حرام، اتقوا الله، لا لا نريد أن نسمع هذه الكلمات، لأن ربما يتأثر البعض، ربما يتأثر. فلا شف أخرجوهم هم بأنفسهم إنهم ناس يطهر. طيب. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، أي فيكون المتقون في أعلى الدرجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبور، والكفار تحتهم في أسفل الدركات. يقول الشوكاني: المراد بالفوقية هنا العلو في الدرجة، لأنهم في الجنة والكفار في النار. ويحتمل أن يراد بالفوق المكان، لأن الجنة في السماء والنار أسفل سافلين. نعم. والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قد قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ومن أسماء الله الرزاق: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأما الرازق فلم يأتي في القرآن، أو لا، الرازق لم يأتي في القرآن، لكن جاء في السنة. فعن أنس قال: غلى السعر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني أرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة من دم ولا مال. من فوائد الآيات بيان كثرة ما أعطاه الله بني إسرائيل من الآيات والبينات، ومنها تقريع وتوبيخ بني إسرائيل، ومنها التحذير من تبديل نعمة الله عز وجل كما هو موجود من أحوال الناس من الإسراف. ومن تبديل نعمة الله أن الزواج نعمة من نعم الله، ويوضع فيه ماذا؟ المحرمات، وهذا موجود في جميع الدول العربية إلا ما ندر، المحرمات بين مستقل ومستكثر كما ترون. ومنها انخداع الكافرين بالحياة الدنيا، ومنها أن المؤمن الحق ليس الدنيا في عينه شيئا، ومنها حقارة الدنيا. ومن الأسباب التي تؤدي إلى حقارة الدنيا زيارة القبور، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. جاء في رواية: تزهد في الدنيا. هذا الحديث في صحيح مسلم: تزهد في الدنيا عند الترمذي أو عند ابن ماجه، وترق العين وتدمع العين وترق القلب، ثلاثة: تزهد وترق وتدمع العين. فينبغي على الإنسان أن يكثر من زيارة القبور حينما يرى أهل القبور كانوا قبل أيام يركضون ويتكلمون ويذهبون ويأتون ويخططون لسنوات وسنوات، خاصة في هذه الأزمة التي كثر فيها الموت. ومنها البشرى للمؤمنين، ومنها كثرة رزق الله عز وجل، وبذلك نعرف ماذا؟ أن الرزق يطلبه الإنسان من الله عز وجل، لا يطلبه من المخلوق، ما اعتمد أحد من المخلوق إلا ذلك. ثم قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة، أي على الإيمان والتوحيد، بين آدم ونوح. فالمراد بالناس هنا الذين هم بين آدم ونوح، سار هؤلاء على التوحيد من عهد آدم إلى أن انتشر الشرك في عهد نوح، وهذا قول أكثر العلماء. قال ابن عباس: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الشريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي فاختلفوا. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، لماذا قلنا ذلك؟ لأنه قال: فبعث الله النبيين. وهذه القرينة، هذه القرينة يتعين لأجل هذه القرينة قلنا فاختلفوا، لأن البعثة، بعثة الأنبياء، ترتبت على الاختلاف لا على الكون أمة واحدة. هل بعثهم لأنهم أمة واحدة؟ لا، فاختلفوا فبعث، فاختلفوا فبعث. ويؤيد هذا التقدير قوله في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. نعم. طيب، فبعث فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. طيب، تبشير للمؤمن بالجنة وإنذار الكافر بالنار، كما قال الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. رسلا مبشرين ومنذرين، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والنبي مشتق من النبأ وهو الخبر، قال تعالى: عما يتساءلون عن النبي العظيم. وإنما سمي النبي نبيا لأنه مخبر مخبر، أي أن الله أخبره وأوحى إليه. وقيل مشتق من النبوة، وهي ما ارتفع من الأرض. وقال الشيخ الإسلام والتحقيق أن هذا المعنى، أي العلو والارتفاع، داخل في الأول، فمن أنبأه الله فلا يكون إلا رفيع القدر عليا. وقد اختلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول، فمن يعطينا قول الجمهور؟ الرسول أوحي، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. هذا مذهب الجمهور المشهور المعروف، النبي أوحي إليه لكن لم يؤمر بتبليغه، وهذا قول جماهير العلماء. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ففرق. وشيخ الإسلام له رأي في كتابه النبوات، يرى أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، أو من أوحي إليه بشرع من قبله، ولكن بعث إلى قوم مخالفين يدعوهم إلى هذا الشرع الذي معه. أما النبي فهو المبعوث لتقرير شرع من قبله، فالنبي مأمور بالبلاغ، لكنه يبلغه لقوم مؤمنين كأكثر أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يعملون بالتوراة من بعد موسى. وأنزل معهم الكتاب، أي وأنزل مع كل نبي كتاب، فالكتاب هنا جنس يشمل جميع الكتب، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالحق، أي هذا الكتاب أنزل بالحق، أي أن القرآن نفسه نزل حقا من عند الله، وما اشتمل عليه حق، فنزول القرآن حق، وما اشتمل عليه من أوامر وأحكام وقصص حق. ليحكم بين الناس، أي ليحكم الرسول بهذا الكتاب، هذا صح الأقوال. قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، والمعنى ليحكم النبي بالكتاب، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا فيما اختلفوا فيه، أي في كل شيء اختلفوا فيه فالكتاب يحكم بينهم. وما اختلف فيه، أي في الكتاب المذكور، إلا الذين أوتوه، أي أوتوا وأعطوا الكتاب، من بعد ما جاءتهم البينات، أي الآيات الواضحات والحجج الساطعات، بغيا بينهم، أي ذلك بسبب الحسد، بسبب البغي والحسد والتعدي بعضهم على بعض، نسأل الله السلامة. أي لم يختلفوا إلا للبغي، أي الحسد والحرص على الدنيا. وفي هذا تنبيه على السفة في فعلهم والقبح الذي وقعوا فيه، لأنهم جعلوا نزول الكتاب سببا في شدة الاختلاف، والأولى أن يكون الكتاب سببا للاجتماع، فإن العلم رحمة، وهذا فيه خطر الحسد وفيه خطر البغي، وكلها ترجع إلى شيء واحد، وهو التعلق بالدنيا والتنافس على الدنيا. قال ابن عاشور: والمعنى أن داعي الاختلاف هو التحاسد، وقصد كل فريق تغليظ الآخر، فيحمل الشريعة غير محاملها ليفسد ما حملها عليه الآخر، فيفسد كل فريق صواب غيره، وأما خطأه فأمره أظهر. نعم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، أي في جميع الأبواب، فهداهم الله للدين الحق وهو الإسلام، وهداهم إلى الحق فيما اختلفوا فيه في أنبيائهم كعيسى، وهداهم إلى الحق. عن أبي هريرة في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخول الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا اليهود وبعد غد النصارى. اختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد القبلة. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد الحق. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق. واختلفوا في إبراهيم، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد للحق. وكذلك في عيسى، فماذا قالت اليهود في عيسى؟ ابن زانية. والنصارى قالوا إنه إله، وجعله الله وهدى الله أمة محمد للحق. فهدى الله الذين آمنوا مختلف في الحق بإذنه، أي بإذن الله عز وجل وبعلمه هداهم، وقيل بأمره. وفي هذا دليل أنه كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق. فهدى الله الذين آمنوا، لأنه علق الهداية على وصف الإيمان، وما علق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه، كما قوله وإن تطيعوه تهتدوا. قاعدة، كلما زاد طاعة زادت الهداية، هذه قاعدة. إذا أطعت النبي في كل شيء، لا تقول واجب أو سنة، لا، طاعة. ما تقول والله أنا ألبس النعال باليمين، هذه سنة، لن ألبس النعال باليمين، لا. في التطبيق وحب النبي ما في شيء اسمه واجب وسنة، كله اتباع، كله. وإن تطيعوه تهتدوا. فكلما زادت الطاعة للنبي واتباع النبي زادت الهداية. ولذلك انظر، كلما كثر اتباع النبي تجد عقل الرجل أعظم وأعظم. وانظر إلى من كان متمسكا يعني بالسنة، وكان متمسكا بالدين ممن انتكسوا، انظر واجلس معه في المجلس، تجد كلامه أول يدل على الرجولة والعقل. انظر كيف العقل الآن نزل، وتستغرب يقول هذه الكلمات. سبحان الله، تعجبنا ورأينا بالقنوات وغير القنوات كيف يقول هذا الكلام حينما انتكس. حينما كان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام كلامه نور، وعليه نور، وموفق، وكلام كل يسمع لي كلامه. فالقضية قضية هداية. كلما كثر اتباع النبي، كلما اتبعت النبي في صغيره وكبيره في كل شيء زادت الهداية. وإن تطيعوه تهتدوا، في كل شيء تهتدوا. والله يهدي من يشاء، أي من خلقه ممن يستحق للهداية، إلى صراط مستقيم، أي ممن يستحق الهداية، لأن كل شيء علق بمشيئة الله فهو راجع إلى مشيئة الله عز وجل. الله أعلم حيث يجعل رسالته، إلى صراط مستقيم. ما المراد بالصراط المستقيم؟ المراد يهدينا الصراط المستقيم الإسلام. فالمراد هنا العلم والعمل، لأنهم يعرفون يتعلمون، لكن حسدا اختلفوا. فهنا يهديه إلى العلم والعمل، لأنه قد يهدى إلى العلم كما قال ابن كثير، قال كثير من الناس يعرفون الحق ولا يعملون به، كما نرى الآن كثير من الناس يعرف أن الربا حرام، وأن الخمر حرام، وأن الغيبة حرام إلى آخره، لكن لا يعمل به. فهنا إلى صراط مستقيم، إلى العمل، إلى العلم والعمل. وقد جاء في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الحديث المأثور، الدعاء المأثور، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، هذا الهداية، وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. فالإنسان قد يعرف الحق ولا يعمل به ولا يوفق لاتباعه، وهذا كثير، نسأل الله السلامة. فينبغي المسلم دائما كما قال الشيخ السعدي أن يسأل ربه دائما الثبات ومعرفة العلم والعمل به. ولذلك جاء في الحديث اللهم من يسألك علما نافعا وحذر من علم لا ينفع، ما يسأل كل علم، فكم من علم بل أكثر من رزق العلم صار حجة عليه، كما من رزق المال حجة عليه. نعم، من فوائد الآية أن دين الإسلام هو الفطرة، وفيها الحكمة من إرسال الرسل وهي التبشير والإنذار، ومنها أن الشرائع اللي جاءت بها الرسل تنقسم إلى قسمين، أوامر ونواهي، وفيها الترغيب والترهيب في الدعوة، وفيها أن الكتب منزلة من عند الله، ومنها أن الواجب الرجوع إلى الكتاب عند النزاع، أن كل مخالف للحق بعدما تبين فهو باغ ضال، وفيها أن الإيمان سبب للهداية، وفيها أنه ينبغي العبد أن يسأل ربه الهداية. ثم قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أيها المؤمنون بالله وبرسوله تدخلون الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، والحال لم يصبكم، أنه لم يصبكم مثل ما أصاب من قبلكم من أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد والمحن والاختبار. إذن الآية فيها فائدة، ما هي؟ الابتلاء، وأن الله عز وجل لا يترك الناس هكذا، وإنما يبتليهم، فمن ثبت أجر ورفعه الله. لا تظن هذا الظن، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنوا، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، وقوله مثل أي صفة، أي صفة ما وقع لهم، والمثل يكون بمعنى الصفة، كقوله مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أي صفتها كذا، ويكون بمعنى الشبه، كقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي شبههم كشبه الذي استوقد نارا. مستهم البأساء، وهي الفقر والضراء، الأمراض في أبدانهم، وزلزلوا بأنواع المخاوف من التهديد والقتل. سبقت هذه، تكلمنا قبل يومين أو لا، في أي آية؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ثم ذكر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ذكرناه، قلنا ثلاثة: الفقر، المرض، القتال. وذكرنا لماذا خصصها، ولا الإنسان يصبر في كل شيء، لكن خصصها لصعوبتها، تحديد صعب مثل الفقر والمرض. وهنا مستهم البأساء الفقر والضراء الأمراض، وزلزلوا بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي وأخذ الأموال وقتل الأحبة وأنواع المضار التي أصيب بها من قبلهم. فتكون الإصابات هنا في ثلاثة مواضع. نعم. قال ابن عاشور: إن القصد من ذكر الأمم السالفة حيثما وقع في القرآن هو العبرة والموعظة والتحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه بسوء أعمالهم والاقتداء في المحامد. بس هذه العبرة من كل قصة ماضية، إن كانت عقوبة تخويف، إن كان أمر طيب الاقتداء بهم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن خباب قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقد حصل ذلك، وحصل هذا للصحابة كما في يوم الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال السعدي: من سنة الله التي لا تتغير ولا تتبدل أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه الله، فإن صبر على أمر الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلتها. ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده وثنته المحن عن مقصده فهو الكاذب في دعوى الإيمان، فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوى حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه. ابن تيمية له كلام جميل، يقول ابن تيمية رحمه الله في الحكمة من هذا الابتلاء: فإن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء كالذهب الذي لا يخلص جيده من رديئه حتى يفتن في كير الامتحان، إذ كانت النفوس جاهلة ظالمة وهي منشأ كل شر يحصل للعبد، فلا يحصل له شر إلا منها. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أذكر لكم أيها الإخوة بعض فوائد ذكرها ابن القيم في الحكمة مما أصاب النبي وما أحد الصحابة، وسأذكرها بالتفصيل بإذن الله في سورة آل عمران. الآن أذكر فقط بعض الفوائد حينما هزم الجيش الإسلامي في غزوة أحد. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام طويل، أنا أذكر فقط المهم هنا، والطويل إن شاء الله سيأتي في سورة آل عمران. قال: مبين الحكمة من الهزيمة وما أصاب النبي وأصحابه، تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدالوا عليهم أخرى لكي تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنين وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره. هذه الثانية، ولو انتصروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، صح، دخل الناس كله. ثالثا، أن هذا من إعلام الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم. فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت. ومنها وهي آخرها وهي من أعظم الكلمات، أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. وانتهى كلامه، وهو من أعظم الكلام، وهو طويل سنذكره إن شاء الله في سورة آل عمران. وهذا يدلك على عظمة هذا الرجل، وأن من قرأ كتب هذا الرجل فقد فأته خير كثير. من قلم فمن لم يقرأ كتب ابن القيم فقد فأته من العلم الكثير الكثير. واقرأ في زاد المعاد بقية الحكم لترى كيف استنبط هذه الحكم. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، من شدة الكرب يقولون ماذا؟ متى نصر الله؟ قالوا ذلك استعجالا للنصر وليس للشك. ألا إن نصر الله قريب. يحتمل أنه جوابا من الله، ويحتمل أن يكون ذلك قولا لقوم منهم، كأنهم لما قالوا متى نصر الله رجعوا إلى أنفسهم وقالوا إن نصر الله قريب، وعلموا أن نصر الله قريب، وكلاهما صحيح. وفي هذا دليل على أن نصر الله قريب، كما قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، على النصر الله قديم. يقول ابن رجب رحمه الله: وكم قص سبحانه من قصص تفريج كربات أنبيائه عند تناهي الكرب، كإن جاء نوح ومن معه في الفلك، وإن جاء إبراهيم من النار، وفدائه لولده الذي أمر بذبحه، وإن جاء موسى وقومه من اليم وإغراق عدوهم. قال رحمه الله: اسمع، ومن لطائف اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر. لماذا دائما الفرج يجي عند الكرب؟ لماذا؟ قال: أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج. فإن الله يكفي من توكل عليه، كما قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الفضيل: لو يئست من الخلق حتى لا تريد منه شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. من فوائد الآية إثبات الجنة أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ومنها حكمة الله من الابتلاء. لازم حكم حتى يعرف الصادق من الكاذب. حكمة الله حيث يمنع النصر لفترة معينة من الزمن، يستبطئ الطريق، يعرف الصادق من الكاذب، كما يدعو الإنسان ولا يستجب له. هل يختبر ويمتحن هل أنت واثق بالله عز وجل أم لا؟ ومنها أن الصبر على البلاء من أسباب دخول الجنة، ومنها تبشير المؤمنين بالنصر ليتقووا على الاستمرار في الجهاد، ومنها أنه لا وصول إلى الكمال إلا بعد تجرع الصبر. وهذا في الأمور العظيمة لابد من صبر، فكل أمر في الدنيا لابد من صبر، حتى الذي يبون المعاصي والمنكرات، الذي يذهب لأقصى الدنيا ويسافر من أجل الحرام، هل هو ذهب هكذا أو أنفق الملايين؟ أنفق الأموال وتعب والذل وعاش بالذل، ما في أمر إلا بتعب، ليس فقط الطاعات أبدا. التجارة في الأمور الدنيوية ما يمكن تحصل المال والتجارة إلا بتعب، حتى المعاصي وهي المنكرات لابد من تعب. الذين يسافرون يأخذ دين ويخسر 50,000 و100,000 ويخسر الأموال ويخسر والذل والصغار إلى غير ذلك أبدا. فلا يأتيك الشيطان ويقول الطاعة تعب، قل له والمعصية تعب، وهذه تعبها شرف وعز وراحة واطمئنان، وهذه تعبها ذل وغير ذلك. وهذه من فوائد ابن تيمية رحمه الله حينما تكلم وقال الجهاد تعب وطويل وقتل، قال حتى الأمور حتى المعاصي تحتاج إلى تعب.